والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الأقوال المسألة، وذكرنا بأن الصحيح من هذه الأقوال ظاهرا هو القول الأول، وهو عدم تكرر الكفارة مطلقا في اليوم الواحد، وبينا ما هي النقطة التي توجب الالتزام بهذا القول. ثم ذكرنا ما يستدل به القول الثاني، وهو تكرر الكفارة مطلقا، وناقشنا في هذه الأدلة، وقلنا أنه قد يعترض على ما ذكرناه بهذا الاعتراض، وهو أنه يقال بأنه من قال بأن موضوع وجوب الكفارة هو الإفطار، حتى تقولون بأن الإفطار لا يتكرر في اليوم واحد. لا، حسب الأدلة موضوع وجوب الكفارة هو الفعل، أكل الجماعة والإفطار، وهذا قابل للإفطار. نعم، ورد الإفطار، وقع الإفطار موضوعا لوجوب الكفارة في روايتين، كما قرأنا هاتين روايتين في الدرس السابق، لكن هذا يقول المعترض بأنه حتى الإفطار الواقع موضوعا لوجوب الكفارة في هاتين الروايتين المراد به فعل المفطر، المراد به الأكل، المراد به الشرب، بناء على مطلب تقدم سابقا منقول عن اللغويين من أن الإفطار لغة هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن نقض الإمساك بالأكل والشرب. فمن أفطر يعني من أكل ورفع يده عن إمساكه بماذا؟ بالأكل والشرب، بالنتيجة من أكل من شرب. فحتى الرواية التي تقول بأنه من أفطر متعمدا فعليه أكل رقبه وصوم شعره المتتابعين وطعام 60 مسكين، المراد بالإفطار هنا هو الأكل والشرب، والأكل والشرب قابل للتكرار في اليوم الواحد. هذا الاعتراض. قلنا أن السيد القوي قدس الله نفسه اختار القول السادس وهو التفصيل بين الجماعة وغير على هذا الأساس، على أساس أنه في رواية الجماعة الوارد هو عنوان الجماعة، ورتب عليه الكفارة، رتبت عليه الكفارة، والجماعة قابل للتكرار في اليوم الواحد، فلذا تتكرر الكفارة في الجماعة. أما غيره غير الجماعة من المفطرات يقول هذا يدخل في باب من أفطر وهو يرى من الإفطار وقع موضوع الكفارة في هذه المفطرات، فلذا لا يتكرر في اليوم الواحد، تفصل بالمعنى. هذا هو الذي الجواب عن هذا. كم الجواب عن تلك الفلسفة؟ أن هذا مبني، يعني سأناقش السيد القوي تفصيل، إن هذا مبني على افتراض أن موضوع وجوب أن مبني على افتراض أن الجماع وقع موضوعا في هذه الأدلة بما هو هو، لا بما هو شنو مفطر، اجتناب الإفطار، بحيث أن المكلف إذا جامع في المرة الأولى وأفطر وأبطل صومه الجمعة مرة أخرى أيضا يترتب عليه شنو الكفارة. على معنى شنو؟ معنى أن موضوع وجوب الكفارة هو الجمعة بما هو جمعة بما هو هو، مو بما هو مفطر، لأن الثاني ليس مفطرا كما قلنا وهو يعترف بذلك. إذن هو يرى بأن الجماع الواقع موضوع عن وجوب الكفارة مأخوذ بما هو هو لا بما هو مفطر، وقلنا بأن هذا خلاف ظاهر الأدلة. الظاهر من الدليل هو أن الجماع ليس هكذا يؤخذ بما هو هو مفطر، لا، الجماع مفطر بما هو هو موضوع وجوب الكفارة، وإنما هو موضوع وجوب الكفارة بما هو مبطل للصوم، بما هو يكون موجبا للإفطار ويكون موجبا لبطلان الصوم، حينئذ تترتب عليه ماذا؟ تترتب عليه الكفارة. قلنا يؤيد ذلك الروايات التي ورد فيها القضاء في نفس السياق تأمر بماذا؟ بالقضاء. واضح أن القضاء يكون عندما لا عند بطلان الصوم، عندما يكون الصوم باطلا تقول بأنه إذا جامع مثلا عليه القضاء وعليه شنو الكفارة. هذا السياق الواحد بين وجوب الكفارة ووجوب القضاء كما قرأناه في الدرس السابق، الروايات هذا يكون قرينا على أن الجماع أخذ موضوعا لوجوب الكفارة بما هو شنو بما هو مقدر، ولذا وجد فيه ماذا؟ القضاء. يضاف إلى ذلك، يضاف إلى هذا المطلب الجديد، يضاف إلى ذلك أن الموضوع في هذه النصوص هو الصائم. الصائم ذكر في هذه النصوص التي استدل بها، وهذه الصائم كون الموضوع هو الصائم صرح به في بعض الروايات، ويفهم من الروايات التي لم تذكره صريحا، ويفهم من الروايات التي لم تذكره صريحا. سنقرأ هذه الروايات. الغرض من هذا شنو؟ الغرض كان الرواية تقول من جامع وهو صائم عليه كفارة. يقول صحيح أن الموضوع وجوب الكفارة هو من جامع، صحيح، لكن وهو صائم ما يسويه؟ فهي تقول من جامع وهو صائم تجعل عليه كفارة. في المرة الثانية هذا جامع وهو شنو؟ يقولوا يا ليس صائم، فلا معنى لتكرار الكفارة. حتى إذا كان موضوع وجوب الكفارة هو من جامع، هو الفاعل، فاعل المبطل، لكن هذا مقيد بأن يكون شنو؟ صائما. إذن الجماع عندما يكون موجب للكفارة عندما يكون الإنسان شنو؟ صائم. في المرة الثانية هو ليس صائم لأنه قد أفطر صومه، أبطل صومه، قد أفطر. فإذن الجماع في المرة الثانية ليس وهو صائم، فلا تترتب عليه الكفارة، فلا تجب إلا كفارة ماذا؟ واحد. الروايات التي تصرح بذلك هي الحديث الخامس والتاسع. الحديث الخامس والتاسع من باب الثامن من أبواب ما يوصف عنه الصائم. هذا اللي تحدث عن هذا المؤمن الأنصاري اللي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لو هلكت وأهلكت، قال وما أهلكك؟ قال أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أعتق رقبة؟ قال لا أجد. فقال فصم 60 إلى آخر الرواية. إذن موضوع وجود الكفارة وجود الكيان الأهل، لكن الكيان الأهل قيد بماذا؟ وهو صائم. أن المرة الثانية لا يجب ذلك. هذه رواية. الرواية الأخرى هي الحديث التاسع في الباب نفسه اللي هي رواية علي بن جعفر في كتابه عن أخيه مسلم جعفر عليه السلام، قال سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في شهر رمضان ما عليه؟ قال عليه القضاء وعتق رقبة. قال لا يتحقق إلا بالمرة الأولى، نكح امرأته وهو صائم في المرة الأولى يصلح، فعليه عتق رقبة. في المرة الثانية لا، نكح امرأته وليس صائم، فلا تتكرر الكفارة. هذه من رجل هذه الرواية، وهذا هو اللي يفهم من الروايات التي لم تذكر عنوان الصائم وإنما قيدت بشهر رمضان، قيدت ماذا؟ بشهر رمضان. من قبيل مثلا الحديث الثامن في نفس الباب، سئل عن رجل أتى أهله في شهر رمضان قال عليه عشرون صاعا من التمر إلى آخر الكفارة. أتى أهله في شهر رمضان، شنو نفهم من هذا؟ أتى أهله في شهر رمضان يعني وهو صائم، صحيح ما قالت وهو صائم، بس هو قيد شهر رمضان يفهم منه حقا أنه مقصود وهو صائم. أتى أهله في شهر رمضان يقول عليه ماذا؟ عليه كذا وكذا. وهكذا الحديث الثالث عشر في الباب نفسه أيضا، يقول سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا قال عليه أهل رقضا وقام 60 إلى آخر الرواية. أتى أهله في شهر رمضان متعمدا، شنو منها؟ من أتى أهله يعني صائم في حال صيامه أتى أهله، وقلنا بأن هذا لا يتكرر، المرة الثانية هذا أتى له وهو في غير شنو وهو غير صائم. صحيح حرفية الناس إذا اقتصرنا عليه وهو في شهر رمضان في شهر رمضان وخر من الصوم فيغلب عليه مطلقا، لكن هذا لا يلتزمون به، ولذا في الليل لا يجب عليه الكفارة. إذا أتى أهله في شهر رمضان لكن في الليل لا تجب عليه الكفارة، بينما ما اقتضى إطلاق هذا الدليل وأن تجب عليه الكفارة ما دام جامع في شهر رمضان سواء في الليل أو في النهار، لا يلتزمون بذلك. قطعا هو المقصود به أتى أهله في شهر رمضان شهر نهاران يعني وهو صائم، يعني وهو صائم أتى أهله تقول عليه الكفارة. وقلنا أن هذا لا يتكرر في المرة الثانية. هذه أيضا روايات، بل هذا الذي نقوله يأتي حتى في إحدى الروايات التي لم يذكر فيها لا عنوان الصائم ولا عنوان شهر رمضان، ما يأتي موجود، مع ذلك نقول أن موضوعه واحد، وهي الرواية الحديث الثاني عشر في الباب نفسه وهي موثق الصناع. قال سألت عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال عليه أطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين. هذا هل يمكن الأخذ بإطلاق الرواية؟ ما ممكن الأخذ بإطلاق الرواية. رجل لزق بأهله فأنزل عليه كفارة، مو مطلق الرواية. قطعا هذه الرواية مقيدة بماذا؟ بشهر رمضان. طبعا الرواية مقيدة بشهر رمضان كما فهمها العلماء عندما أدرجوها في هذه الأبواب، وإلا ما بها إشارة لا إلى شهر رمضان لا إلى الصوم لا إلى أي شهر أصلا. لزق بأهله فأنزل قال عليه كذا، فهذا واضح أن المقصود به هو لزق بأهله وهو صائم في شهر رمضان، وقلنا بأن هذا لا يتكرر في المرة الثانية. السيد الفائد كلام من هاي الرواية الأخيرة عن الصناعة قيدها هو بمن هو مكلف بالصائم، نحن نقول قيدها بالصائم لزق بأهله فأنزل وهو صائم، أو من قيدها بشهر رمضان يعني وهو صائم. السيد قول الله من قيدها بمن هو مكلف بالصائم، يعني رجل مكلف بالصوم وإن لم يكن صائما قيل بهذا فأنزل عليه الكفارة، حتى شنو؟ حتى يقول إذا في الثاني أيضا شنو يتحقق هذا الموضوع، لأنه مكلف بالصوم في ذلك الثاني كله مكلف بالصوم، وإن لم يكن صائما وإن كان أبطل صومه بالمرة الأولى لكنه هو شنو مكلف بالصوم، وتشمله الرواية وتدل على وجود الكفارة عليه مرة أخرى تتكرر الكفارة حتى يصل إلى النتيجة لوجود المفصل بين الجماع وبين غيره، ويكون بتكرر الكفارة في الجماع. ويقيدها بماذا؟ لمن هو مكلف بالصوم لزق، يعني رجل مكلف بالصوم لزق بأهله فأنزل يقول عليه الكفارة، هذا يصدق في المرة الثانية. أقول أن تقييد هذه الرواية المطلقة التي لا يمكنها بإطلاق بلا أشكال، ففيه هذه الرواية بالصائم كما ذكرنا هو أولى من تقييدها من المكلف بالصوم وإن لم يكن صائما كما يظهر من كلمات السيد الفوري قدس الله نفسه، فإن هذا التقييد في الحقيقة لا شاهد له، وهو يرجع في الحقيقة إلى الدليل الثاني الذي استدل به للقول الثاني. لا تخطرون الدليل الثاني، القول الثاني ماذا كان؟ الدليل الثاني كان هذا، أن الكفارة موضوعها مخالفة وجوب الإنسار، تقريبا يجعل هذا موضوع الكفارة هو مخالفة وجوب الإنسار، هذا وإن أخطر في المرة الأولى وأخطر صومه في المرة الأولى لكن يجب عليه الإنسار، فإذا خالفه يتحقق موضوع الكفارة مرة ثانيا. تقريبا هذا يرجع الى ذاك، هذا يقول ان موضوع الكفاره هو من هو مكلف شنو بالصوم، كل مكلف إذا بلغ وهو عاقر رشيد كذا كذا هو شنو مكلف بالصوم، وإن لم يكن شنو صائما. أقول أن هذا التقييد بلا شاهد الظهور العرفي مناسبات الحكم والموضوع في خصوص هذه الرواية وإلا الرواية الأخرى قلنا واضحة بأنها هي مقيدة بالصائم أو بشهر رمضان، وعلى كلا التقييدين هي لا تنفع لإثبات تكرار الكفارة. خصوص هذه الرواية تقييدها بالصائم أوضح عرفا من تقييدها بمن هو مكلف بماذا؟ بالصوم. رجل نزل بأهله يعني في شهر رمضان يجب أن عليه الكفارة. هذا هو الذي يمكن أن يناقش به كلام السيد الطائي قدس الله نفسه الزكية. إذا تنزلنا عن كل هذه الأمور التي ذكرناها والروايات التي ذكرناها التي تساعد على ما ذكرناه، لو تنزلنا عن ذلك ورجعنا إلى هذا الكلام أنه يقول أنه عندنا طائفتين من الروايات، نقول إيش؟ طائفة تتضمن تعليق الكفارة على عنوان الكفارة الروايات الأولى، من كان أقل من الطائفة الثانية، وعندنا طائفة تتضمن تعليق الكفارة على فعل المكفر الجماعة وغيرها من المنازل من الروايات المكفرة. في هذه الحالة حينئذ لا بد من التصرف في إحدى الطائفتين باعتبار عدم إمكان الحمل بظاهر كل منهما، لأن الحمل بظاهر كل منهما يستلزم لازم باطل لا يمكن الالتزام به، وهو تعدد الكفارة بفعل الموجب مرة واحدة مرة فعل الموت الجامعة مرة واحدة تتعبد على الكفارة. ليش؟ لأنه إذا ما صرف في الطائفة، الطائفة الأولى تقول له إذا جامعت تجب عليك الكفارة، الطائفة الثانية شو تقول له؟ إذا أفطرت تجب عليك شنو؟ الكفارة. إذا ما صرف نبيهن الأفطار تحقق الجماعة تحقق، إذا منو ما تحقق فمختار قاعدة أنه تجب عليه الكفارة شنو مرة ثانية. إذا لكي نفر من هذا المحذور الباطل ولازم الباطل بلا إشكال لابد أن نتصرف في إحدى الطائفتين، وحين إما أن نتصرف في الطائفة الأولى ونقول أن الإفطار الواقع موضوع وجود الكفارة المراد به فعل المفطر، المراد به شنو؟ العقل، الشر، الجماع، فعل المفطر، واضح؟ مو الإفطار بالعنوان الذاتي، لا، فعل المفطر. إذا تصرفنا بعد لا نقع في اللازم الباطل، لأنه تتحد مضمون الطائفتين. ليش تقول إذا جامع؟ هاي نقول إذا أفطر، لكن المقصود به شنو؟ يعني لا جامع. وبالنتيجة على جامع مرة واحدة يقول عليه كفارة شنو؟ واحد. لا تجب عليه أكثر من كفارة واحدة. وإما أن نتصرف الطائفة الثانية نقول أنه الجماع وإن وقع موضوع الوجوب الكفارة لكنه ليس بما هو هو، وإنما أخذ الموضوع عن وجوب الكفارة بما هو شنو مفطر، بما هو مفطر شنو للصوم. فإذا أنت قلنا الطائفة الثانية إن يفتح المفاتيح مع الطائفة الأولى، وإذا صرفنا في الطائفة الأولى بنحن من الإفطار على فعل المفطر يتحد مفادها مع الطائفة الشنو ثانية، إذا نحن بين أمرين، إما أن نتصرف في الطائفة الأولى أو نتصرف في ماذا في الطائفة الثانية، فأيهما هو الأولى؟ السؤال هل الأولى أن نلغي خصوصية الإفطار ونجعل الموجب للكفارة هو فعل الفعل نفسه مو بعنوان الأفطار، هو الفعل نفسه هو موجب إما للكفارة حتى تتفرغ الكفارة في محل كلامنا، هذا أولى نلغي خصوصية الأفطار، أولى الأولى هو أن نحمل الجماع والطائفة الثانية على أنه بما هو مفطر وقع موضوعا من وجود الكفارة بما هو شنو مفطر. أيهما هو الأولى؟ هل الأولى هو إلغاء خصوصية الإفطار ونحن نحمل أخبار الطائفة الأولى على أنه على فعل المفطر فقط بلا خصوصية الإفطار، أو أن الأولى هو حمل الجماع الوارد في أخبار الطائفة الثانية على أنه وقع موضوعا من وجود الكفارة بما هو مفطر؟ نقول أن الأولى عرفا واستظهارا هو الثاني إلى الأول. الأولى هو الثاني، الأولى هو أن نقول أن الجماع وقع موضوعا شنو وجود الكفارة بما هو شنو بما هو مفطر. هذا هو الأولى وهو الأقرب بحسب الفهم العرفي، وإلا كما قلنا نحن نحتاج إلى هذا، لأنه بالدليل أثبتنا أن موضوع وجود الكفارة لا يتكرر اليوم واحد، لأن الموضوع هو الإفطار، الإفطار لا يتكرر في اليوم واحد. نعم، هنا روايات دلت على تكرار الكفارة لتكرار الجماعة، دلت يعني مؤيدة لما اختار سيد الخوي، دلت على أن لأن الجماعة بخصوص يتكرر بتكرر الموجب ولو في يوم واحد، لكن هذه الروايات كلها غير تامة سندان. رواياتي هذه الموجودة في الباب الحادي عشر من أبواب ما يسمح الصائم، هو ينقل صاحب الوسائل ثلاثة روايات، الرواية الأولى ينقلها عن الشيخ الصدوق في عيون الأخبار والخصائم، عن المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي، عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي الوليد، عن جعفر بن أحمد، عن علي بن محمد بن الشجاع، عن محمد بن عثمان، عن حبيب بن محمد، عن أحمد بن الحسن بن صالح النبيل، عن الفتح بن يزيد الجرجاني أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات، قال عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة، فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد. هي الرواية تفصل بين الجماع وبين شنو وبين غيره، وتحكم بتكرار الكفارة بتكرار الجماع دون غيره. هاي رواية. الرواية الثانية قال وروى ابن أبي عقيل على ما نقله العلامة عنه قال ذكر أبو الحسن زكريا بن يحيى صاحب كتاب شمس المذهب العلامة ينقل عن هذا أبو الحسن زكريا بن يحيى صاحب كتاب شمس المذهب، مو العلامة ابن أبي عقيل ينقل عنه على ما نقله العلامة على كل حال عنهم عليهم السلام أن الرجل إلى جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة، فإن عاد إلى المجامع في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة، وشريحة كفارة كفارة. الحديث الثالث هو مما ذكره العلامة قال مرسل العلامة قال وروي في المختلف قال وروي عن الرضا عليه السلام أن الكفارة تتكرر بتكرر واقع، تتكرر بتكرر وهذا مرسل العلامة، لكن كل هذه الروايات غير كامل سندا، تعويل عليها مشكل، وحتى سيد الخوي حدث لم يعول على ذلك، لأننا استفاد المشكلة من الأدلة الاحتوار والفرق بين الجماع ومن غيره من المفطرات على ما أوضحناه سابقا. ومن هنا يظهر أن القول السادس غير كامل هذا التفصيل بين الجماع وغيره، ومنه يظهر أيضا أن القول الثاني أيضا غير كامل القول الثاني يبتني على الصراط ما لا على الصراط أن الموضوع هو الشنوع هو الفعل ولو لم يكن جماعا لأنه يقول بتكرار الكفارة مطلقا ولو في غير الجماعة الموضوع هو الكفارة والفعل والفعل سواء كان جماعا أو كان أثناء هذا هم تبين أنه واسع قمنا بفعل المفطر وإن وقع في بعض الروايات موضوع بوجوب الكفارة لكن المقصود به شنو؟ المقصود به هو من حيث قول شنو؟ مفطر وبعض الروايات ذكرت في شهر رمضان بعض الروايات ذكرت فيه وهو صائم وبعض الروايات ذكرت الإفطار صريح لهذا الموضوع هو هذا وهذا لا غير قابل إلا للتكرار ومن هي أخرى أن سائر التفاصيل الأخرى أيضا لا شاهد عليها الظاهر الصحيح هو القول الأول وهو عدم تفرغ الكفارة في اليوم الواحد مطلقا هذه هي المسألة رقم اثنين نجي إلى المسألة اللي بعدها قال لا فرق المسألة ثلاثة قال لا فرق في الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجامعة أثناء أساب بين أن يكون أن تكون الحرمة أصلية كالزنا وشرب الخمر هذا يوجب كفارة الجامعة أو عارضية كالوضع حال الحيض أو تناول ما يضره تناول ما يضره المغفرة في الحرمة الموجبة لكفارة الجامع إذا أثر على حرام فتن بعد هذا مو بعد يتخيل بين هذا الخصال الثلاث وإنما يجب عليه الجامع بناء على ذلك يقول لا فرق في الحرمة بين أن تكون حرمة أصلية كالزنا وبين أن تكون حرمة عرضية وضع المرأة في حال حائض ويستدل على إطلاق الدليل إطلاق الدليل دليل مطلق أخطر على شنو حرام من جد هذا أخطر على سواء كانت الحرمة أصلية أو كانت الحرمة شنو حرامية وكانت الحرمة عرامية فلا فرق بين الزنا أن يزني وهو صائم يجب عليه كفارة الجامع وبين أن يضع زوجته وهي أيضا يجب عليه كفارة الجامع كما لا فرق بين أن يشرب الخمر وهو صاحب يجب عليه كفارة الجامع وبين أن هو يقول وبين أن يتناول ما يضره إذا بلغ الضرر إلى حد بحيث يكون استعماله شنو حرام لكن يعبر عنه بالضرر البليغ هو اللي يحرم تناوله من ضرر بسيط والحاد وكذا فمقصوده هو ما يضره اذا كان ضررا بليا بحيث يكون موجب للحرمه وحرمه التناول حينئذ لم يخطر عليه لان هذا اثر على حرام فان لا فرق بينه وبين ان يخطر على شرع ما في شيء مساله اربعه قال من الإفطار بالمحرم الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بل ابتلاع النخامة إذا قمنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث لكنه مشكل يقول أن هذه كفارة الجمع التي تترتب على الإفطار على المحرم هذه كفارة الجمع المترتب على ذلك تتحقق بالكذب على الله وعلى رسوله على الله وسلم محرم والكذب محرم فهو محرم إذا كذب على الله وعلى رسوله يكون ماذا يكون أخطر بالمحرم تجب عليه ماذا؟ عليه كفارة الجامع. من الإخطار بالمحرم الكذب على الله وعلى رسوله بل ابتلاع النخامة. إذا بلع النخامة وصان من بناء على حرمة ابتلاع النخامة باعتبار من الخبائر الذي يدخل في باب الإخطار على المحرم فتجد فيه كفارة الشرك كفارة الجامع. فهو يقول لكنه مشكل يا مشكل الأخير يعني تحليل النخامة باعتبار دخولها في ماذا في الخبائر ولعل الإشكال الذي ذكر باعتبار ما أخذ الدليل واضح يدل على ما يدل على الحرمة لأن ما يستدل به على الحرمة هو إما الآية الشريفة ويحرم عليهم ماذا الخبائث وهذا هو اللي حادث المستدل به لإثبات حرمة الخبائث بشكل كلي قبل تطبيقها على النخامة في محل الكلام كبرويا تحريم الخبائث يستدل به بهذه الآية عليه ويحرم عليهم ماذا الخبائث. هذا قدم إشارة إلى لعله في مسألة سابقة لأنه مو واضح من هذا ما رأى المن إلى ذلك ومن المقصود هو الخبائث من الأعمال ليس المقصود الأعيان خبائث من الأعيان الخارجية حتى تطبق على المخامة من خارج المخامة وإنما المقصود الأعمال الخبيثة في مقابل ماذا الأعمال الطيبة. الآية أصلا نظر إلى معنى آخر ليس له علاقة بماذا بالأعيان وما هو خبيث منها وما هو شنو طيب منها ليس هكذا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ماذا الخبائث. سياق الآية ظاهر الآية هو أنها نظر إلى الأعمال الطيبة الأعمال الحسنة والأعمال قبيحة التي عبر عنها الخبائث فهي جميعا محل الكلام هذا من جهة. من جهة ثانية أن التطبيق على المخامة لو سلم الكبرى أن الخبائث محرمة لكن التطبيق على المخامة هذا مو واضح أسباب المخامة أن الخبيث بناء على هذه الكبرى مراد بما تستقبله الناس يشمئز منه الطابع طبع الإنسان يشمئز من ذلك الشيء فيكون خبيثا أفضل لكن الكبرى يكون محرمة هذا صدق على المخامة مو واضح كلام سيد خير يذكر الشام بدليل أن السيرة جاري عليه الإنسان ما يستقبح يبلع نعم مخامة الغير حينئذ تكون من الخبائث ما يستغيره الفار والتشنج منه الناس مخامة الإنسان نفسه جاري يسير على ابتلاحه من دون تقزز من دون أن يكون ذلك موجب للتنفر منها. هذا بالنسبة إلى الخبائث اللي ذكرها هو استشكال هو الإشكال في محله الإشكال في محل ابتلاع المخامة لا يوجد كفارة الجامع لا يوجد كفارة ولا كفارة الجامع. وأما الكذب على الله وعلى الرسول كل من يكذب على الله وعلى الرسول هذا كفارة كفارة الجامع بعد ما كفارة مخير دائما هو إفطار علينا على المحرم في هذا الوقت هذا الكلام سيأتي إن شاء الله.